بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنكمل بمشيئة الله ما بدأناه قبل الإقامة من كلام المصنف عن تعريف الحكم وأقسامه، وهو الفصل الثالث عشر. المصنف كما سمعنا هو أخذ التعريف الذي ذكره الرازي ولم يغير فيه إلا بزيادة كلمة واحدة ليتفق مع مذهب الأشعرية، لأنه يقول لو بقي على تعريف الرازي ربما لا يستقيم مع مذهب الأشعرية. وفي الشرح أيضا استبدل كلمة بكلمة أخرى وقال كلمة الخطاب ينبغي أن يستعاض عنها بلفظ كلام الله بدل خطاب الله، وهو أيضا يؤكد على ما يعني يريده من أن هذا هو الذي يتناسب مع مذهب الأشعرية. فتعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا يصلح للأشعرية ولغيره، لكن إذا قيل هو كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين يكون أخص بمذهب الأشعرية. لماذا وصف كلام الله القديم؟ لأنهم يقصرون الحكم على كلام الله القديم بمعنى المعنى القائم بذات الله، ويزعمون أن ما يتلى من القرآن وما يسمع وما يحفظ هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. هذا المذهب لا شك أنه يعني ما يخلو من التناقض، ولكن الذي أحب أن أنبه إليه أنه لا ينبغي أن نظن أن من عرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أنه معنى هذا أنه سار على مذهب الأشعرية. فهذا التعريف يصلح للأشعرية ولأهل السنة. لماذا؟ لأن آيات القرآن التي فيها الأمر والنهي هي خطاب، فحينما وهي حكم، لأن الحكم في اللغة هو القضاء بالشيء ومنه حكم القاضي، ويقولونها مشتقة من الحكمة وهي لجام أو حديدة تكون في لجام الدابة تحكمها بحيث أنها تصبح سهلة الانقياد للراكب. فالحكم قد يكون بنص وقد يكون بكتابة، ويعني لا يمكن أنت الآن تحمل الصك وتقول هذا حكم القاضي معي وأريد أن ينفذ حكم القاضي، وهو كلام القاضي الذي قاله في مجلس الحكم من قوله حكمت بهذا المال لفلان أو ثبت عندي أن هذا ملك فلان فسماه حكما. فالخطاب يصلح أن يسمى حكما، وقضية أنه سيتحد الدليل والمدلول الأمر سهل، يعني ثم ماذا؟ يعني لما يكون عندنا اصطلاح أن النص القرآني هو الحكم ونص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكم ما في إشكال، لكن المصنف يعني يصحح أو يذكر تعريفا يخص مذهب الأشعرية قال ينبغي أن نقول كلام الله القديم، حتى لا يعني لو قلنا خطاب الله، خطاب الله هو هذا الذي نسمعه وهو القرآن والسنة، أيضا خطاب من الله جل وعلا بالمعنى وإن لم تكن لفظا من الله جل وعلا. طيب اقرأ يا شيخ.
قولي القديم يخرج الحادث من الأشعار التي هي أدلة الحكم، فإنها كلام الله تعالى وهو متعلق بأفعال المكلفين، نحو قوله تعالى.
يعني يمكن أن نقول لما تخرجه؟ لا تخرجه، يعني هذا هو الحكم، الخطاب هو الحكم. نعم.
وهو متعلق بأفعال المكلفين، نحو قوله تعالى وأقيم الصلاة، فلو كان الحكم الذي اتحد الدليل والمدلول.
وهناك من قال يعني ينبغي أن نعبر بالمدلول حتى لا يتحد مدلول خطاب الله، يعني معنى خطاب الله، مدلول خطاب الله يعني معنى خطاب الله، نعم.
وقوله المكلفين احتراز المتعلق بالجمال وقوله تعالى وهم يسير الجبال فإنه كلام متعلق بالجبال وهي الجمال.
نعم يعني هذه لا ليس فيها حكم. نعم.
ونحن هذا فإذا قلنا المتعلق بأفعال المكلفين خرج هذا النوع. وقوله بالاقتضاء احتراز من الخبر فإن قوله تعالى
يعني تخرج أنواع كثيرة ليس فيها حكم، كل خبر مثلا عن قصص الماضين، كل ما ليس فيه يعني تكليف أو أمر أو نهي أو إباحة أو اشتراط أو منع أو ما أشبه ذلك سيخرج من هذا التعريف، من يعني بهذا التعريف سيخرج عن أن يكون حكما. نعم.
فإن قوله تعالى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كلام متعلق بأفعال المكلفين وليس حكما، بل هو خبر عن تكليف تقدم. ويدخل بالاقتضاء أربعة أحكام: اقتضاء الوجود بالوجود أو الند، واقتضاء العدم بالتحريم أو الكراهة، فتبقى الإباحة لم تندرج فقلت أو التخيير لتندرج الإباحة وتكمل الأحكام الخمسة تحت الحد.
هناك من لم يدرج الإباحة في الأحكام التكليفية ويقول الإباحة ليست حكما شرعيا وإنما هي حكم عقلي، ويستدل على هذا بأنها كانت سابقة للشرع، قبل الشرع كان كل شيء مباح، فهي يقول حكم عقلي ولا تعد من الأحكام الشرعية فلهذا لا يدخلها في التعريف، لكن الصحيح أنها حكم شرعي وأنها داخلة في التعريف ولا بد من إدخالها بما زاده المصنف من قوله أو التخيير. نعم.
وقبل ذلك لم يجمع فإن قلت أو بالشك وهو لا يصح في الحد قلت أو وإما لهما،
فإن قلت يعني هذا كاعتراض على التعريف أنك يعني جاء في التعريف قولك بالاقتضاء أو التخيير أو بالاقتضاء أو التخيير. نعم. الاقتضاء كما عرفنا هو إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، فاقتضاء الفعل يشمل التحريم، اقتضاء الفعل يشمل الإيجاب والندب، واقتضاء الترك يعني طلب الترك يقتضي يشمل التحريم والكراهة، وأما التخيير فهو خاص بالإباحة. نعم.
قلت أو وإما لهما خمسة معان: الإباحة والتخيير، نحو إسحاق العلماء أو الزوجات فلك الجمع بينهما، وخذ الثوب أو الدينار وليس لك الجمع بينهما، والشك نحو جاء لزيد أو عمرو وأنت لا تدري الآتي منهما، والإبهام نحو جاء لزيد أو عمرو وأنت تعلم الآتي منهما، وإنما قصدت الإبهام عن السامع خشية مفسدة للتأييد، والتنوير نحو العدد أي العدد المتنوع إلى هذين النوعين، فأولها هنا للتنويع أي الحكم الشرعي المتنوع لهذين النوعين بلا شك.
هذا جواب المصنف، يعني يقول أن الاعتراض على التعريف بأن فيه أو وأن أو تفيد الشك مردود بأن أو أيضا من معانيها التنويع وهو المقصود هنا. نعم.
وقد قال بعض الفضلاء في مثل هذا السؤال: هذا حكم بالترديد لا تقييد بالحكم، والثاني هو الشك دون الأول.
حكم بالترديد وليس شكا وترددا في تعريف الحكم، وإنما هو حكم بتردد الحكم بين أن يكون اقتضاء أو تخييرا. نعم.
والثاني هو الشك دون الأول.
الشك يكون في الترديد في الحكم، حينما تتردد في الحكم هل هو كذا أو كذا، هذا هو الشك. نعم.
لأنه جسم لا شك. فإن قلت إذا سلمنا أو لها خمسة معاني فالمشتركات لا تصل بالحدود الإجمالية.
أيضا هذا إشكال ثاني، يقول إذن هي من المشتركات ما دام لها معاني فماذا يدريني عن المعنى المراد، والمشتركات لا تصلح في الحدود. نعم.
قلت بل تقدم في أول الكتاب في الكلام على الحد أن المجاز والاشتراك يجوز دخولهما في الحدود إذا دل السياق أو القرائن على تأييد المجاز أو المشترك،
نعم، يعني هنا السياق يدل ويتضح من يقرأ فيها أن المقصود التنويع. نعم.
ولم يأتي بعد هذا كله أسئلة.
أيضا بعد هذه كلها بقيت أسئلة لم يجب عنها.
أحدها أن تفسير الحكم بالكلام القديم لا يستقيم، لأنه صفة فعل الأهل، تقول فعل واجب وفعل حرام وصفة
الحال. نعم، الحكم لأنه يعني الحكم، لأنه زد هنا الحكم، لأن الحكم عند الفقهاء صفة فعل العبد، لأنك أنت تصف الأحكام، ما هي الواجب والمندوب والمباح والمحرم، هذه صفة لأفعال العبيد والأفعال المكلفين، وأنت جعلتها صفة لخطاب الله أو لكلام الله كما قاله. نعم.
تقول فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث أو لا تكون حادث، وثانيها أنه يحلل بالحوادث، فيقال حلت المرأة بالعقد
وحلت بسبب العقد، يعني بعد أن لم تكن حلالا، فمعناه أن الحل أو الإباحة هنا طارئة وأنت تقول القديم. نعم.
وحرمت في الطلاق والمحلل بالحوادث حادث،
إذن الحكم الله حادث. نعم.
وثالثها أنه يوصف بأنه مسبوق بالعدم، فيقال حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا والمسبوق بالعدم حادث. ورابعها أنه قد يتعلق بفعل غير المكلفين فلا يكون جامعا، كإيجاد الضمان على الصبيان والمجانين في أموالهم. وخامسها أنه غير جامع لخروج أحكام الوضع عنه، وهي نصب الأسباب كالزوال من وجوب الضر والشروط كالحول شرط للزكاة، والموانع كالحيض يمنع من الصلاة، والتقديرات الشرعية وهي إعطاء المعلوم من الموجود كتقدير الملك للمعتق.
هذه زيادة التقديرات يعني من مفردات المصنف، تكاد تكون من مفردات لا تكاد تجد لها ذكرا إلا نقلا عنه، لأن لما جاء يذكر الأحكام الوضع لم يقتصر على السبب والشرط والمانع، ولا أيضا إضافة العزيمة والرخصة على القول بأنها منها والعلة مثلا، وإنما قال والتقديرات الشرعية، فالتقديرات الشرعية عنده أنها من الأحكام الوضعية، ويفسر التقديرات الشرعية بأنها إعطاء المعدوم حكم الموجود وإعطاء الموجود حكم المعدوم تقديرا، يعني نفترض وجوده حتى نرتب الحكم. ومن ذلك يقول مثلا يعني قليل النجاسة مثلا وإن كان موجودا يعطى حكم المعدوم، يعني يقول مثلا ما يحمله الذباب في يده مثلا ويقع به على ثوب الإنسان من نجاسة، هذه معفو عنها، معفو عنها ومع وجودها، فنعطي الموجود هنا كأنه معدوم. وأحيانا يقول نعطي المعدوم حكم الموجود، فنقدر مثلا المقتول مثلا له دية لكي نورث ورثته من هذه الدية، لابد أن نقدر أنه اكتسب هذا المال قبل موته بلحظة يسيرة، لأن الذمة بعد موته تخرب ذمته، يقول ما عاد كيف، والأموال والملك إنما يتعلق بالذمم، فيقول نقدر أنها وجدت وهي غير موجودة، نقدر كأنها موجودة وهي ليست موجودة، حتى يملك أديته، فإذا ملكها انتقلت إلى ورثته. وله يعني كلام طويل في التقديرات في كتابه الأمنية في إدراك النية وفي يعني كتاب الفروق كثير. نعم.
والتقديرات الشرعية وهي إعطاء المعلوم الحكم الموجود كتقدير الملك للمعتقي عنه كالكفارة حتى يبرأ من
الملك. الملك وليس الملك.
كتقدير
الملك. نعم.
كتقدير الملك للمعتقي عنه كالكفارة حتى يبرأ من الكفارة فيثبت الولاء له، وتقدير تقدم.
يعني إذا قال أعتق عبدك عني بألف، فأعتقته أنت، طبعا تستحق الألف، وهو كأنه يعتبر هو كأنه أعتق عبدا، وعليه كفارة يقول من أجل أن نقول أنه قد أعتق عبدا لابد نقدر أنه دخل في ملكه، هو حقيقة ما دخل، لكن نحن نقدره كأنه دخل في ملكي ثم خرج عن ملكي، لأنه قال أعتقه عني بكذا. نعم.
وتقدير شفاة الملك في الدية للمقتول خطأ في ملكه قبل موته بالزمن الفرد حتى يصح يورط عنه.
الزمن الفرد يعني أقل ما يمكن يسمى زمنا. نعم.
وإعطاء الموجود حكم المعدوم كتقدير نفي الإباحة السابقة في الأمة لربها بالعين، وتقدير عدم الطلاق في الحق المغلق في المرض عند مالك رحمه الله حتى تلث مع الميمونة، وهو كثير في الشرع، وقد بينت كتاب الأمية في المية أنه لا يخلو باب من النهي عنه. والجواب عن الأول
في رسالة عندنا أظنها مطبوعة أيضا في التقديرات الشرعية.
والجواب عن الأول أن الشيء قد يوصف بما ليس قائما به كقولنا في قيام الساعة إنه مذكور ومعلوم بذكر قام بنا.
أراد أن يجيب عن الأسئلة الأولى يعني واحدا واحدا، فالسؤال الأول نعود للاستذكار، هو يعني قال إن الأحكام صفة للمكلفين أو لأفعال المكلفين، صفة للعبد لفعل العبد، فكيف تقول هو كلام الله القديم وتصفه بالقدم؟ قال الجواب أن الشيء قد يوصف بما ليس قائما به. نعم. كقولنا في قيام الساعة
إنه مذكور ومعلوم بذكر قام بنا وعلم قام بنا، ووصف الفعل للأحكام من هذا القبيل، وإنما يلزم الحدوث من الصفة للحادث إذا كانت تقوم به كالسواد والبياض، والأقوال المتعلقة بالأفعال لا تكون.
طبعا هذه الاعتراضات ما تلزم أهل السنة، لأنهم يقولون حرم بعد أن لم يكن محرما فهو حادث، ما في إشكال، لا إشكال في أن نقول التحريم حادث، لكن بناء على تعريفه هو كلام الله القديم، هذا هو الإشكال، يعني هذا هو دخل في إشكال فأراد أن يجيب عنه، والجواب غير مقنع الحقيقة. نعم.
والأقوال المتعلقة بالأفعال لا تكون صفات لها، وإذا كان القول صفة للمعلوم والمستحيل فإنا نخبر عنه، وإذا قال السيد لعبده أسجد الدابة فقد أوجب عليه الإسراج، فالإسراج واجب عليه بإيجاب قام بالسيد دون الإسراج، وكذلك إذا أباحه له.
لا، كل هناك من أجاب عن هذا يعني بجواب قد يكون أسهل، وهو أن يعني يكون المراد بالحكم معناه المصدري، وأما الواجب فهو ليس حكما، الواجب هو متعلق الحكم الشرعي، هذا الجواب أصح، أن يقال الحكم هو المعنى المصدري، هو الإيجاب وليس الواجب، والإيجاب ليس صفة لفعل العبد، الإيجاب هو الذي صفة لأمر الله ونهيه، وصف الخطاب الإيجاب، لكن الواجب هو الذي يكون صفة لفعل العبد، والتحريم صفة لفعل لأمر الله لنهي الله جل وعلا، ولكن الحرام هو الذي صفة لفعل العبد، فهذا هو الجواب أفضل مما تكلفه. نعم.
وعن الثاني أن علل الأحكام المعقبات لا مؤثرات.
نعم.
يدود أن يتأخر عن
هذه أيضا من الإشكال، لما قال أنه يعلل بالحوادث وأنتم تقولون أنه قديم، فأراد أن يجيب عنه فما وجد إلا أن يقول هذه علل، والعلل عندنا معرفات، يعني ليست موجبة ولا موجدة، لا مؤثرات، وهذا أيضا لا نوافق عليه، بل لها تأثير لجعل الله لها كذلك. نعم.
والمعلل يجوز أن يتأخر عن المعقب كما عرف الله تعالى بصنعته،
يعني كما أن الله يعرف بمخلوقاته ومخلوقاته متأخرة عنه، وليست هي العلة في إيجاده إلا بمعنى المعرفة به. نعم.
وعن الثالث أن معنى قولنا التي مرت بعدما لم تكن حلالا أنه وجدت الحالة التي تعلق بها العلة في الأزل، وهي حالة اجتماع الشرائط وانتفاء الموانع.
طبعا هذا جواب الأشعرية عن كل مثل هذه الإشكالات، يعني إذا قيل لهم أنتم تقولون كلام الله قديم وهذه الأحكام يعني تتغير وتتبدل، وكيف تقولون هكذا؟ فقالوا إن المقصود أنها تنجزت الآن، ليس مقصودنا بها هذا الحكم التنجيزي، وأما مقصودنا بالتعريف تعلق الحكم به في الأزل، تعلق الحكم بهذا المخلوق في الأزل، هذا هو الحكم عندنا، وليس التعلق التنجيزي بها. فهذا يعني يشير إليه المصنف أن معنى قولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا وجدت الحالة التي تعلق بها الحل في الأزل، يعني في الأزل حكم الله بأن من فعل كذا وكذا 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 حلت له هذه المرأة مثلا، هذا الحكم الأزلي وهذا هو حكم الله. أما هذا فهو التنجيزي، هذا التعلق به تعلق تنجيز. نعم. وهناك يعني المشكلة أنا في التعريف يقول المتعلق بأفعال المكلفين، فقال تعلق بأفعال المكلفين فيه أزلي وفيه تنجيزي، الحادث هو التعلق التنجيزي وليس التعلق الأزلي، ما كان هو بحاجة إلى هذه الأمور كلها. نعم.
فإن التعلق بالأزل إنما كان متعلقا بهذه الحالة، فالحدوث في المتعلق لا في المتعلق ولا في التعلق، خلاف لمن قال إن التعلق حادث، وقد صرح بذلك تاج الدين بن حاصل الضيف، فإن الذي يحيل حصول علم في الأزل بلا معلوم يحيل حصول أمر في الأزل بلا مأمور.
ودخلوا هنا في أنه يعني يمكن أن يأمر الله ولا مأمور، ويكون الله آمرا دون أن يوجد مأمور، وهذه من الإشكالات التي وقعوا فيها لنفيهم حقيقة كلام الله جل وعلا بكلام مسموع وانقسامه إلى أمر ونهي وتجدده وحدوثه متى شاء. لما أنكروا هذا وقعوا في هذا الإشكال وقالوا كلام الله قديم أزلي في الأزل بلا مأمور، يعني هو يأمر قبل أن يوجد مأمور وينهى قبل أن يوجد منهي، ولهذا لم يعني يقبل مثلا إمام الحرمين هذا الكلام، وقال ما يمكن أن تقولون أن كلام الله يتعلق بالمعدوم، هذا كلام بعيد ولا يمكن أن أقبله. نعم، يعني مذهب المعتزلة أفضل من مذهبكم في هذه القضية، فترك من يعني أو عرض بمذهبهم، وإن كان ربما لا يجرؤ على التصريح بشيء من ذلك، لكن يعني في كلام في البرهان بين فساد هذا المذهب، قال كلام فاسد. نعم.
وإذا كان له مأمور فله به اختصاص، وذلك الاختصاص هو التعلق، فالتعلق قديم. وعن الرابع أن الوجوب في تلك الحالة إنما هو على الولي أن يخرج من مال المحجور، وأما المحجور عليه فلا وجوب عليه ولا حكم.
هذا سهل، لأن هذا يرد عليهم وعلى أهل السنة، فالجواب هنا يعني وعلى أهل السنة الذين قالوا بأفعال المكلفين، فاعترض عليهم بأنه قد يتعلق بأفعال غير المكلفين، فقال هنا إننا يعني الوجوب لم يتعلق بأفعال غير المكلفين، الوجوب والتحريم والندب ونحوه لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، أما غير المكلفين فلا يتعلق بأفعالهم وجوب ولا ندب. والأمثلة التي ذكرتموها الحكم تعلق بالولي وليس بالصبي أو المجنون، الولي هو الذي يخاطب بأن يخرج الزكاة من مال المجنون مثلا. نعم. أما المحجور عليه يقول فلا وجوب عليه ولا حكم. نعم.
وعن الخامس أنه سؤال صحيح، والحكم ليس جامعا لكل ما هو حكم شرعي، بل أحد نوعين خاص وهو أحكام التكليف، أما الوقت فلا، وهي أحكام لا تعلم إلا من قبل الشرع، تعبدنا الله تعالى باتباعها، والإجاب بعد الزوال غير في الوجوب، وهو غير الوجوب المطلق، وسببية الزوال حكم شرعي وتختلف فيه الشرائع.
سببية الزوال يعني كون الزوال سببا. نعم.
فالحق أن نقول بالحق الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التأخير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو الانتفاع، فما يوجب
يعني لم يقل أو الوضع كما قال غيره، وإنما أتى بعبارة أخرى أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه. نعم.
فما يوجب ثبوت الحكم هو الأسباب، وما يوجب انتفاءه هو الشرط لعدمه أو المانع لوجوده، فيجتمع في الحد أو ثلاث مرات، وحينئذ يستقيم ويجمع جميع الأحكام الشرعية. وهذا هو الذي اختاره، ولما أحد ركب الحد هذا التركيب،
يعني لم يسبق إليه بهذا التركيب. نعم.
سواء بالنسبة لإرادة التقديرات، وين يؤخذ من تأليف حسب التقديرات الشرعية؟
وين أين تدخل يعني؟
تدخل بالنسبة للتعريف.
إيه. هو زاد إيش؟ أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه. يمكن أنها تدخل في هذا. لماذا لما يعني إذا قدرنا الوجود قد يوجب انتفاء الحكم، وقدرنا العدم أحيانا قد يوجب الانتفاء. يعني إذا قدرنا عدم النجاسة مع أنها موجودة أوجب ذلك انتفاء الحكم الذي هو النجاسة مثلا. نعم.
واختلف في أقسام، فقيل خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وقيل أربعة: والإباحة ليست من الشرع، وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت الإباحة بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة، وعليه يتخرج القول عليه الصلاة والسلام: أقرب المباح إلى الله تعالى والبلاغ. فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الفرق ورجحان مع التساوي من حال.
يعني هناك من فسر أو يعني يمكن أن نحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى لما قال أبغض المباح، فالمباح في كلام الرسول هنا ما يجوز فعله حتى وإن كان مكروها أو واجبا أو مندوبا، كله مباح، يعني سواء خير فيه أو أوجب أو ندب. فيمكن أن لماذا قال؟ لأن البغض يقتضي، ما دام أنه أبغض يقتضي رجحان الترك، والإباحة تقتضي التساوي لو أخذناها بمصطلح الفقهاء والأصوليين. فكيف يكون رجحان وترك هذا؟ لكن إذا قلنا إن المباح أعم مما وصفناه به من كونه متساوي الطرفين، فيشمل حتى المكروه الذي يجوز فعله مع الكراهة، فإنه حينئذ لا يكون هناك أي تناقض بين قوله أبغض وبين قوله المباح. كيف يبغضه الله وهو مباح؟ نعم.
الأول هو المشروع، ومنشأ الخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا، اختلافه في تفسير المباح.
يعني هذا هو سبب الاختلاف، أنه ما المقصود بالمباح، فمن فسره؟ نعم.
فمن فسره بنفي الحرج، ونفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج والإعلام به إنما يكون من قبل الشرع فيكون شرعيا.
أي نعم. إذا فسرناه يقول بأنه نفي الحرج، هذا الحرج منتفي قبل ورود الشرع، فيمكن أن يقال أنه ليس حكما شرعيا، حكم الشرعي هو الذي لا نعرفه إلا من قبل الشرع. نعم. وأما إذا فسرناه بالإعلام بنفي الشرع فالإعلام لا يكون إلا من قبل الشرع.
وتفسير الإباحة بنفي الحرج مطلقا حتى يندرج فيها الواجب والمكروه هو اصطلاح المتقدمين، وبه وردت السنة في الحديث المتقدم. وتفسيرها بسواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين، فإذا اندرج فيها المكروه ويكون الطلاق من أشد المكروهات فيفهم الحديث حينئذ، وإلا يتعذر فهمه، لأن أفعل في لسان العرب لا يضاف إلا لجنسه، فلا تقول زيد أفضل الحميد.
نعم. لا يضاف إلا لجنسه، يعني ما تقول ما دام أن أبغض الحلال إذن هو أبغض المباح إذن هو من المباح، فكيف يكون أبغض وهو من المباح؟ نعم.
وأبغض صيغة تفضيل وقد أضيفت إلى المباح مستوي الطرفين، فيكون المكروه بل الأبغض مستوي الطرفين وهو محال. فالواجب ما دم تاركا،
بدأ يعرف كل واحد منها. نعم.
فالواجب ما دم تاركه شرعا، والمحرم ما دم فاعله شرعا، وقيد الشرع، وقيد الشرع احترازا من العرف،
بدون ألف، احترازا، قيد الشرع احترازا،
وقيد الشرع احترازا من العرف، والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذنب، والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذنب، والمباح ما استوى برهانه في نظر الشرع. تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه. أما الأول
يعني يعترض على تعريف، على من يعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله، والمحرم بأنه ما يعاقب على تركه، فليقول لا يصلح مثل هذه التعريفات. نعم.
أما الأول فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب والرفيق والبهائم ورد المقصود والودائع والديون والحوائج إنها واجبة، فإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرأة للذمة ولا يثاب عليها. وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عبدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ. نعم، من تقترن قصد الامتثال بالجميع حصل الثواب. قولهم: ما ذم فاعله عليه إشكال من جهة أنه قد لا يفعل فلا يوجد
قد
لا يفعل فلا يوجد فاعله ولا الذنب المترتب عليه. وكذلك قولهم تاركه: قد لا يوجد تاركه بأن يفعل الواجب وهو كثير، فتخرج هذه الصور كلها من الحد فلا يكون جامع.
وجوابه: قد إلى قراءة الجواب تتضح، يعني يقول لو قلنا نحن عرفناه بأنه ما ذم فاعله يقول طيب، وإذا لم يفعل أصلا ما يسمى واجبا؟ في بعض الواجبات تترك ما أحد يفعلها، يغفل الناس عنها كلهم. يعني قد يموت الميت ويجب على الناس، على من حوله من المسلمين مثلا دفن الميت واجب، وغسله وتكفينه والصلاة عليه، ولكن ربما لا يفعل لعدم العلم يعني به مثلا. فهل يكون يعني هل يكون مثل هذا، هل استثنى ما يسمى واجبا؟ هو واجب، يقول نحن يسمونه واجبا ومع أنه قد لا يفعل. طبعا هو تصور أنه لا يفعل أبدا بعيد، يعني لا يوجد له فاعل، لكن هو يذكر هذا كاحتمال. المحرم هو محرم سواء فعله أحد أو لم يفعله أحد. لماذا يقول يتصور أن لا يفعل مثلا الناس هذا الحرام وأن ينكفوا عنه جميعا؟ والتعريف يقول ما ذم فاعله. طيب هو ما فعل أصلا حتى يذم فاعله. نعم، أجاب عنه.
وجوابه أن التحديد قد يقع بذوات الأوصاف كقولنا ما رجح فعله على تركه، وقد يقع بحيثيات الأوصاف نحو هذا، ومعناه هو الذي يحيث إذا ترك ترتب الدم عليه، وهذه الحيثية ثابتة له وإذا أترك
يعني الذي هو بصفة، الذي يتصف بصفة بحيث لو فعل مدح فاعله ولو ترك ثم تاركه. نعم.
فتنبأ بهذه القاعدة فهي غريبة وقد نصفتها في شرح المعصوم.
يعني التعريف بالحيثيات، يقصد به التعريف بالحيثيات، يعني بعضهم ينص عليها يقول من حيث هو كذلك، من حيث هو أي يعني، وأحيانا يتسكت عنها في السبب، مثلا هو نص على الحيثية قال من حيث هو كذلك، وإلا يقول كل التعريفات هي من هذا القبيل، بل إنها لو لم نلاحظ الحيثية هذه لتداخلت الأحكام، لأن الواجب مثلا قد ينقلب إلى حرام، والمندوب قد ينقلب إلى حرام، قد ينقلب إلى واجب، والمباح قد ينقلب إلى واجب، بالنظر إلى حيثيات أخرى. فنحن هنا ننظر إليه من حيث هو بغض النظر عن بقية المؤثرات الأخرى. يعني لا تقول مثلا هذا الشيء أنت سميته واجبا مع أنه في بعض الأحيان يوصف بأنه حرام لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. مثلا تقول مثلا الأمر بالمعروف في هذه نهي الناس عن نهي فلان عن هذا الشيء واجب عليك، أمر بالمعروف. يقول مثلا لو أنه إذا نهيته فعل ما هو أعظم من ذلك مفسدة أعظم ما يصبح واجب، يصبح أنت ممنوعا من أن تنهى. وهكذا يعني، فلهذا يقول التعريفات هي بحسب الأصل من هذه الحيثية، من حيث هو، لا بإضافة أنه يفعل أو لا يفعل، أو أنه يؤدي إلى مفسدة أو لا يؤدي إلى مفسدة. في شيء؟ نعم، الواجب ما ذم تاركه شرعا. يقول لا، يعني الذم ينصب إلى أو يتجه إلى المكلف يعني، ولا يتجه إلى الفعل فقط، يعني ما يتجه إلى الترك، لأن الترك أيضا عدم، فينصب الذم الذي يعني عرضه قابل للمدح، والذم هو المكلف. أما الترك نفسه، نعم الفعل نفسه قد يذم ويمدح، لكن كون الذم يتجه إلى الفاعل أبلغ فيما يبدو. هذا وين ذكره؟ نعم، الجمع والمنع يختلفون ترى فيها، يعني العبارة المضطردة والمفهومة والأقرب لفهم الناس أن تقول الجامع هو الذي لا يترك شيئا، المضطرد يعني الذي لا يترك شيئا من المعرفات، والمانع هو الذي يمنع دخول غير المعرف. لكن ترى أحيانا يعكسون كما هو يعني عند ابن الحاجب مثلا تجده يعكس أحيانا. العبارة هو ذكرها هنا ليس بجامع، في صفحة مضت خامسها، أنه غير جامع، هذا لخروج أحكام واضح، يعني لم يجمع جميع المعرفات، صحيح مضطرد مع القاعدة التي ذكرناها، غير جامع لخروج أحكام. أي قضية أن ما ذم تاركه، هو المصنف يعني ترك التعبير بالثواب والعقاب لأن الأمر فيها يعني منتقد والنقد إليها واضح، فعرفها هنا بعلاماته، هو هذا رسم وليس بحد، يعني التعريفات الأحكام هي رسوم وليست حدودا على طريقة المناطق، ولهذا يجوز فيها يتجاوز فيها أنها يعني يبين ما يترتب عليها، يعني ما ذم تاركه، لأن ما هنا جنس في التعريف، يعني هي الفعل، ما هنا بمعنى الفعل، فعل يذم تاركه أو كل فعل يذم تاركه شرعا، الذم هنا لا بد أن يكون من قبل الشرع، فإنه يسمى واجبا. فالتعريف يعني هو من أقرب التعريفات. نعم، هذا يعني هناك من زاد قيودا حتى يدخل الواجب الموسع والواجب المخير، لأن يقول لو اقتصرنا على قولنا ما ذم تاركه شرعا، الصلاة في أول الوقت هل تقولون واجبة أو ليست واجبة؟ إذا قلتم واجبة قالوا يجوز تركها، كيف تقولون واجبة ويجوز تركها؟ إذا قلتم واجبة ما دخلت معنا في التعريف، الصلاة في أول الوقت ما تكون واجبة بهذا التعريف، لأنه لا يذم تاركها شرعا، يجوز أن يتركها بشرط أن يفعل الفعل في آخر الوقت. طيب ما المخرج؟ قال نزيد المطلق، تاركه مطلقا، الذي تركه مطلقا يعني تركه من غير بدل ومن غير أن يفعل في الوقت الثاني. كذلك الواجب المخير، يقول الواجب المخير إذا خير بين ثلاث من خصال الكفارة، هل يجب عليه واحد منها عينا؟ قلنا لا، الواجب واحد غير معين. قال إذن ما دخلت في تعريف الواجب، فلا بد أن تدخلوها يعني. فلهذا هناك من يزيد قيودا، وقد يكون ابن السبكي في شرح يعني في المنهاج، في شرح المنهاج تاج الدين السبكي، والده طبعا قبله بدأت في الشرح ثم هو عقبه بعده، والتعريفات كانت للتقي الدين، لتقي الدين وليس لابنه تاج الدين، فيعني دقق فيها أكثر وأثار مثل هذه الإشكالات. المصنف يبدو أنه يعني لم يتوقف عند هذه الأمور في هذا المختصر ولا يرى ذلك، واكتفى بما ذكر. وإلا فهناك من يقول هذا الحد أو هذا التعريف لا يعني لا يكفي، لأنه يخرج منه الواجب الموسع والواجب المخير. إيه هذا طيب، هذا يعني ما طلب طلبا جازما، أنا في ظني إن هذا أفضل، يعني ما طلب فعله طلبا جازما هذا أفضل. لماذا؟ لأن أيضا حتى الذم، حتى كلمة ذم شرعا يرد عليه إشكال، من هو الذي يذم، الشرع أو حملة الشرع؟ يقول إن قلتم الشرع ماذا تعنون بالشرع، من هو الذم، هل هي نصوص الشرع أو تقولون ذمه الله جل الشارع، يعني ذمه الشارع وهو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فترد عليه إشكالات كثيرة. لكن إذا فهم المعنى المراد الاعتراضات هذه لا تنتهي، فالحدود المقصود منها تمييز الشيء عما يشبهه، وإذا كان هذا القصد يتحصل بهذا فهو كاف، ولا شك أنه يحصل بهذا تمايز الواجب عن المندوب، عن المحرم عن المكروه، بل حتى يعني تعريفه بأنه ما توعد بالعقاب على فعله أو ما استحق العقاب كلها يعني، أو ما يعاقب مثل ما يقول يعني بعض المتقدمين كإمام الحرمين، يعني ما يهتمون بهذه الاعتراضات، يقول ما يعاقب، يعني لأن المقصود تقريب المصطلح، تقريب المصطلح، وإلا فالمعنى يعني عند العلماء مفهوم أصبح. الذي يحصل الإشكال الآن بين الناس، عوام الناس ما يعرفون الفرق بين المستحب والمندوب والحرام والمكروه، يعني ما يعرفون الفرق بينها، فلهذا يخلطون، ويأتيك يقول يجب علي أن أفعل كذا، إذا قلت لا لا يجب قال معناه ما يجوز أفعله، لا هو ما يجب لكنه مستحب، يعني مستحب وقد يكون سنة مؤكدة، فيسألك عن الواجب وقلت لا ما يجب، لا بد أن تنبه إلى الحكم الثاني، وإلا سيقول أنا سألت الشيخ وقال ما يجوز، يقول يجب علي الآن أن أتصدق على من يعني على جيراني إذا ذبحت ذبيحة، تقول لا ما يجب، خلاص ما يجب على تمام ما يجوز. يعني أحيانا يسألون يضعون السؤال في غير موضع، يعني في الحج أسئلة كثيرة في الحج ترد يدلك على أنهم ما يفهمون معنى يجب ومعنى يستحب ويندب، فيعني ينبغي أن يتنبه لهذا. أما يعني طلاب العلم فهم فيما يبدو يتضح لهم ويعرفون الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب. لعلنا نقف عند هذا، وين وصلنا؟ الجواب انتهينا منه، نقف عند أوصاف العبادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.